محمد وآل محمد. كان كلامنا في فكرة التواتر الإجمالي التي تمسك بها الشيخ الخراساني، وذكرنا أنه قد يعترض عليها بعدة اعتراضات. ذكرنا في هذا المجال ثلاثة اعتراضات، وانتهينا من ذلك. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله الإشكال الرابع، عنوان إشكال مناقشة، المناقشة الرابعة، وهي مناقشة صغروية كالمناقشة الأولى، ولكن لاشتمالها على بعض النكات نذكرها وحاصلها. إن فكرة التواتر الإجمالي بل أصل فكرة التواتر يتمسك بها في مورد بعض السند، يعني لو فرض أن كل رواية أخذت بانفرادها كانت ضعيفة السند، فيتغلب على ضعف السند بفكرة التواتر، حيث يقال لأجل تعدد الأخبار إلى حد لا نحتمل التواطؤ على الكذب، فيحصل يقين بصحة المضمون المتواتر، ولا يضر بعد حصول اليقين كون السند في كل رواية ضعيف، إلى المفروض حصول اليقين. أما إذا فرض وجود ضعف في الدلالات فلا يمكن التغلب على ذلك بفكرة التواتر، فلو فرض أن كل رواية حفرناها رأينا أن دلالتها ضعيفة، فضم واحدة إلى الأخرى بشكل منتج للتواتر دائما، إذن يلزم أن نفترض في موارد التمسك بالتواتر، يلزم أن نفترض أن دلالة الروايات تامة والقصور يختص بالسند، وهذه قضية واضحة. وبعد الانتفاع إلى هذه القضية نقول فكرة التواتر الإجمالي التي تمسك بها الشيخ الخراساني لا تنفع شيئا. إذ لو رجعنا إلى الروايات المرتبطة بحجية القضاء والتي هي كثيرة على ما أشرنا في هذا الليل، لرأينا أن الكثير منها ليست له دلالة واضحة على حجية القضاء. نعم يبقى شيء من الأخبار، ولكن هذا الباقي لا يشكل رقمين حتى واضح فلا يزيد شيئا. ولتقريب الفكرة نقول من جملة المجاميع التي ذكرت هو ما دل على الارجاع الى اشخاص معينين، وقد ذكر الشيخ الاعظم ذلك بعنوان المجموعه الاولى من قبيل افراد بخاري روايه او روايه من قبيل ما رواه يونس بن يعقوب. قال كنا عند ابي عبد الله عليه السلام فقال اما لكم من مفزع اما لكم من مستراح تستريحون اليه ما يمنعكم من الحارث بن المغيرة النصري والنصري من الباب 11 من أبواب فتاة القاضي الحديث 24. وهكذا رواية المفضل ابن عمر حيث روى عن أبا عبد الله عليه السلام قال للفيض بن المختار إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس وأومأ إلى زرارة. المصدر السابق حديث 14. وهكذا غيره من الروايات. إن هذه يمكن مناقشة دلالتها باعتبار أن الإمام حينما أرجع إلى الحارث أو زرارة لم يعلل بحيثية الوثاقة، أي لم يقل فإنهما بقدر، فلو كان يعلم بذلك فاستفدنا حجيه خبر مطلق. ولكن ارجع الى الاشخاص من دون تعليم، ولعل لهؤلاء الاشخاص خصوصية، بمعنى أن لهم درجة عالية من الوثاقة والإيمان والمعرفة بحيث كان كل واحد منهم يدعو لإمامه بالحكمة لو أمكن ثبوتها، لو كانت ثابتة لغير العلم إنه يحتمل أنهم كانوا بهذه الدرجة العالية. وضعه كيف نستنتج من ذلك جواز الرجوع، جواز الرجوع إلى غيره؟ وهذا بالنسبة إلى هذه المجموعة، وهكذا الحال بالنسبة إلى المجموعة الثانية التي عبرت بثقافتنا وجعلت المدار على الرجوع إلى ثقافتنا، من بديل ما ورد من أنه لا عذر لموالينا لأحد من موالينا في التشريف فيما يرويه عنا فقاتنا، إنه في هذا التعبير أضيفت كلمة فقات إلى ضميرنا الراجع إلى العلم عليهم. ومعلوم هناك فرق بين أن نقول هذا ثقة وقولنا هذا ثقة، أي بنحو الإضافة، فإن الثاني تعبير الثاني يدل على درجة عالية من الوثاقة قد لا تكون موجودة في الآخر. ومعه لا يمكن أن نستنتج من إرجاع الإمام إلى عنوان فقاتنا الذي ينطبق على مثل زرار ومحمد بن مسلم ونظراء هؤلاء، لا يمكن أن نفهم من ذلك جواز الرجوع إلى مطلق. وهكذا المجموعة الآمرة بحفظ الحديث وكتابته وضبطه إنها لا تدل على حجية الخبر، إذ لعل الأمر بالضبط ونحوه. جاء لأجل أن يحصل العلم وبالتالي يعمل بالخبر بعد إفادته، بعد إفادته العلم، فإن وجه جلالة هذه المجموعة على حجية الخبر هي هكذا وجه الدلالة، هي لو لم يكن الخبر حجة كان الامر للحفظ لهم. والجواب عن ذلك واضح حيث قال: لعله اذا هذا حفظ الحديث واثبته، وذلك حفظه واثبته، فتتراكم القرائن الموجبة لتحصيل العلم، وبالتالي سوف يعمل في الخبر المعلوم لا بالخبر المظنون صدوره تعبدا، وتبتدي بذلك الأول. إذا لا يمكن أن نستفيد من هذه المجموعة حجية تعبدية للخبر المظنون الصدور، وهكذا الحال بالنسبة إلى الطائفة الآمرة بترجيح الموافق للكتاب أو المخالف لغيرنا، إن هذه المجموعة أيضا لا تدل على حجية الخبر، إذ السائل فرض أنه يأتينا خبران واجدان للحجية، وهو وإن لم يذكر هذا القيد، يعني قيد إيه؟ واجدان للحجية، ولكن مقصوده هو هذا حتما، فهما واجدان للحجية، ولكن أحدهما موافق للكتاب والآخر موافق، أو أحدهما موافق للغير والآخر مخالف، فماذا نعلم؟ إنه من هذا لا يفهم حجية الخبر مظنون الصدور تعبدان. وهكذا الطائفة المجوزة للنقل بالمعنى، إنها لا تدل على حجية الخبر مظنون الصدور، لأن الراوي يسأل بعد فرضي أن الخبر كان حجة، هل يجوز أن أنقل مضمونه دون ألفاظه؟ فأجاب بقوله عليه السلام: نعم. وهذا لا يمكن أن نفهم منه أن الخبر مظنون الصدور حجة، وهكذا الطائفة المجوزة لنسبة حديث إلى الإمام الآخر مع فرض صدوره، من غير ذلك الإمام، إنها أجنبية عن حجية الخبر مظنون الصدور، والنظر ليس متجها إلى هذه الحيثية بل إلى حيثية أخرى، وهي أن القضاء بعد فرض حجيته ولعله خصوص معلوم هل يجوز نسبته إلى إمام آخر أو لا؟ وهكذا ما دل على أنه يعرف منازل الرجال على قدر روايتهم عن نفسهم إن هذا لا يقصد منه أن الإكثار من الرواية بما هو هو له مين ولو كانت الرواية ليست حجة وإلا لكان المختلف للروايات والواقع لها لكان لا درجة أعلى وإنما المقصود من ينقل الروايات الحجة أما ما هي الروايات الحجة هل هي كل رواية أو حصة خاصة وهي الموجبة للعلم بالصدور كذلك شيء مذكور في العلم إن هذه المجاني وغيرها قد تناقش في هذا الشكل أو بشكل آخر ولا يبقى لدينا إلا مقدار قد لا يشكل التواتر من قبيل ما دل على الترجيح بالأوثانية فإن لازم الترجيح بالأوثانية أن المنظور ليس هو الخبر مقطوع شنو الصدور إذ بعد فرض القطع بالصدور فالخبرين لا معنى للترجيح بالأوثانية لأنه مقطوع الصدور فما معنى الترجيح بالأوثانية إن مثل إن دلالة مثل هذه الروايات وهكذا ما دل على الإرجاع إلى أشخاص معينين مع التعليل بأنه ثقة أو إن كان ثقة فخذ واقبل إن دلالة مثل هذا جيد ولكن كما قلنا هذا لا يشكل رقم التواتر بل لا يشكل رقم التواتر فلذلك تبقى فكرة الشيخ الخراساني غير قابلة للتطبيق في المقام لضعف الدلالة بالشكل الذي أوضحناه نعم هناك محاولة أخرى دليلة عن فكرة التواتر الإجماعي وذلك بأن يقال هناك بعض الروايات تشتمل على ميزة لو لاحظناها فيمكن الحصول القطع بصدورها رغم انها روايه واحده ولما انها تدل على حجيتي هذا يوضح الجدل. فتدل حجية خبر الجدل من دون استعانة بفكرة التواتر الإيماني. وتلك الرواية الواحدة هي رواية أحمد بن إسحاق حيث روى الشيخ الكليني في كتابه الجليل الكافي عن محمد بن عبد الله الحميري ومحمد بن يحيى جميعا عن عبد الله بن جعفر الحميري عن احمد بن اسحاق عن ابي الحسن عليه السلام قال سألته وقلت من أعامل وعن من آخذ وقول من أقبل قال العمريون ثقتي فما أدى إليك عني فعني يهدي وما قال لك عني فعني يقول فاسمع له واطع فانه الثقه المامون. قال وسالت ابا محمد عليه السلام عن مثل ذلك فقال العمري وابنه ثقتان فما عديا اليك عني فعني يهديان وما قالا لك فعني يقولان فاسمح لهما واطعهما فإنهما الثقتان المأمونان. وسائل الشيعة تابع لحش من صفات القاضي الحديث رقم 4. والكلام تارة يقع في سندها وأخرى في دلالتها. أما من حيث السند فيمكن تحصيل القاطع لطرق باعتبار ان نسبة كتاب الكافي الى الشيخ الكليني نسبة قطعية. وهكذا ثبوت هذا الرواية في كتاب الكافي قضية قطعية. إذا النسخ متفقة ولم ينقل في ذلك خلافا. والوثائق إلى الإمام قليلة فإنها ثلاث وحاضر. ويعبر عن مثل هذا بعالي السند. والشيخ الكليني يروي عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن عبد الله ومحمد بن يحيى وهذان من ثقات اصحابنا واجدائهم. ونقلهما يمكن ان يورث سے حلقہ تھا. وهذان يرقدان عن عبد الله بن جعفر الحميري الذي هو معروف في جلالته وعظمته وكان يراسل الناحية المقدسة صاحب كتاب قرب الإسلام. ومن ناحيته إذا حدث بشيء يمكن أن يحصل القطع. وهذا قد حدث عن أحمد بن إسحاق وهو من أجلة أصحابنا ومن وكلاء الأئمة صلوات الله عليهم الإمام الهادي والإمام الحسن. إذا بذلك استندهم بهذه الصفة يعني هذا نظير أنا أقول لك حدثني المرجع الفلاني الذي كلنا متفقون أيامنا على جلالته وعظمته خشية ما رأى. وذلك المرجع نقل عن من؟ عن المرجع الثاني الذي كلنا أيضا متفق على جلالته. والثاني عن مرجع ثالث وجلالته أيضا متفق عليه. مثل هذا ألا يورث به ألقى أنه يورث به. وصحيح نحن سمعنا أو قرأنا أن خبر الواحد لا يفيد ألقى فعل الظن، ولكن المقصود من حيث هو أما أحيانا فقد يفيد القطع كما لو فرض أنه حدث الزرار عن الإمام قال زرار كان موجودا عندنا وقال زرار إن الإمام الصادق قال لي كذا فلا يحصل لك القطع. إنه أحيانا يحصل القطع إذا أحسنت هذا ما يقول شيء أنا هذا اللي أقول ولو القرائن كان هو جلال جلال هذا جلال العظيمة وبالتالي يمكن أن نحصل القطع بأن هذه الرواية صادرة من الإمام عليه السلام وبذلك صارت هذه الرواية دليلا عن فكرة التواصل الإجماعي. وبعد ذلك نأتي نلاحظ دلالتها إلى ذلك إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآله.